بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 58 على 1.
ايه بس تستعمل معه اللطف، ما استطاع، اما طاعته لا يطاع.
هو يا شيخنا عنيف
حربجي يعني مبين عليه. ايه تفضل دكتور.
مثل موضوع حسان، اعتقد انه يمس كل مسلم في هذا الزمان، هذا هو موضوع البيعة.
البيعة،
هل ترى ان البيعة فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه سليم وبقلب سليم وبعمل سليم؟ وإن كان هذا فلما تكون البيعة في هذا الزمان؟
هذا اللي كنت أسألك عنه وأنت تعرضت له. البيعة لمن؟ لمفقود أم موجود؟ البيعة لمفقود غير وارد، صح؟
نعم.
البيعة لمفقود غير وارد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن البيعة يجب أن تكون لموجود، فأين هذا الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة ويصدق عليه؟ إذا لم يبايع هذا الموجود، قوله عليه السلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أين هذا الذي ينبغي أن يبايع بناء على هذا الحديث وأمثاله من أحاديث؟ لذلك من الخطأ البحث في أمر غير موجود، هل يجب مبايعته أم لا؟ إنما الواجب السعي لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه الشخص الذي يجب مبايعته. يرحمك الله، واضح هذا الكلام؟
نعم.
طيب، أنا أشعر بأنه هذا الكلام على قلته هو جواب سؤالك، لكن من ناحية أخرى يرحمك الله قد أشعر أنه أنت ما ارتويت من الجواب، ف الري هذا يحتاج إلى نضح، فهات نشوف أنت انضح شو في عندك بعد هذا الجواب. طبعا
لا شك أنك تتوقف أفكاري في هذا. طب عظيم، العمل لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه أو يوجد من خلاله هذا الشخص،
تمام،
أنت معي أنه صعب جدا في هذا الزمان وفي هذا الواقع أن نعالج ونسأل ونستفسر ونستلخ عن واقع، لا يجوز، واقعنا صعب جدا. كيف تعمل الآن لإيجاد هذا المجتمع؟
وعليكم السلام،
والحركات كثرت، حتى أن الحركة الواحدة انفصلت في حد ذاتها إلى حركات كثيرة، صح؟ فكيف تعمل؟
مش صح،
وكل يدعي أنه على حق.
نعم.
فأنا يعني حقيقة بدي إيضاح من خلال النظر إلى واقعنا الحالي بالضبط، واقع البلاد الإسلامية والحركات الإسلامية.
هذا جوابك، جوابك سيكون غريب شوي مبدئيا، لكن ستجده صوابا. تعرف أمر القيس شو قال لصاحبه؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له عليكم السلام: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا.
وفي طريقه إلى الشام.
شو رأيك في هذا الكلام اللي نبع من جاهلي؟ هو عم يسعى وراء الملك دنيوي، لكن شو عم يقول؟ وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إما أن نحصل الملك وإما أن نموت ونحن معذورين. هذا كلام جاهلي وضعه في أمر دنيوي، نحن نضعه في أمر ديني. أعني بهذا بشيء من التفضيل، نحن لا نستطيع أن نوجد لا نستطيع أن نحل المشكلة التي أنت وصفت جانبا منها لما ذكرت للأحزاب وما ذكرت مثلا الدول المحيطة المستعمرة شيء مباشرة وشيء فكريا وإلى آخره. نحن ما نستطيع بعجزنا وبعجرنا وبجرنا ما نستطيع أن نحل المشكلة، لكن علينا أن نسعى، وهنا الشاهد، وعلى الله التمام، علينا أن نسعى. لنرجع فكريا إلى ما قبل 14 قرن، إذا تصورنا ضعف الرسول وأصحابه من الناحية العددية والعددية، واستحضرنا أيضا قوة الدولتين العظيمتين يومئذ واللتين تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم، فارس والروم، هل كان يخطر في بال أحد أنه يمكن هالقلة القليلة عددا وعددا أنها تنتصر على الدولتين العظيمتين؟ هذا من حيث الحسابات المادية مستحيل، صح ولا لا؟ لذلك المسلم ما بيحصر فكره فقط في الأسباب المادية التي يجب أن يأخذ بها، لذلك أنا قلت علينا أن نأخذ بالأسباب، أما القضاء على المشكلة ما هي باتخاذنا نحن الأسباب، هناك شيء من وراء الغيب يأتي حتما لوعد الله الصادق حين قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم أنه بفكر تفكير غربي، أي بفكر تفكير مادي، أنه هالأمة المتفرقة بعضها على بعض والمسيطر عليها كما ذكرنا آنفا وهو معلوم لديكم، كيف يمكن هذه أن تعود إليها مجدها؟ جواب: إن تنصر الله ينصركم، ليس بقوتنا وإنما بقوة الله عز وجل التي لا تقهر، ولكن هذا لا يعني أن نظل ضعفاء مادة ومعنى، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن المسألة سهلة وصعبة، سهلة فيما إذا نحن أخذنا بالأسباب الكونية والشرعية، ولا يهولنا بعد ذلك هذا العدد الضخم المعادي لهؤلاء المسلمين المتفرقين، لأن التاريخ يعيد نفسه. معنى هذه الجملة: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، مما جاء في القرآن: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الرسل هذون، فما بالك نحن؟ لكن نحن علينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. ما نود نفكر بالأسباب، نحن شو بيطلع بينا نساوي بالنسبة للدولتين عظيمتين هذون؟ نحن نقدر نقهرهم؟ نقدر ننتصر عليهم؟ لا، ما نستطيع إذا ما اعتمدنا على أنفسنا. أما إذا اعتمدنا على ربنا وعلى أحكام شريعته التي أمرنا بها، لا شك أن الله عز وجل سينصرنا، لأن الله لا يخلف وعده،
وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
هذا هو. ولذلك أنا عندي فكرة وضعت لها عنوانا نحو أكثر من 10 سنوات: طريق الخلاص من الوضع الذي نحن فيه هو ما أعبر عنه بكلمتين، لا بد من التصفية والتربية.
التصفية والتربية. تصفية ماذا؟
تصفية الإسلام مما دخل فيه والعقيدة، ودخل فيه أكثر مما فيه.
يعني
نقول
من
أعداء
الإسلام من الإسلام.
لا، ومن المسلمين الجهل.
نعم.
يعني عدد الأسباب، تعدد الأسباب والموت واحد. في شيء نبع من أنفسهم وفي شيء طرأ عليهم من أعدائهم. أظن تبين لك ماذا نعني بالتصفية. التصفية تعني تصفية العقائد التي دخلت في أفكار المسلمين، والإسلام بريء منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. تصفية الأحاديث النبوية من أحاديث الضعيف الموضوع وما أكثرها. ما تسمع خطبة في مسجد في إذاعة إلا وتجد فيها حديث أو أكثر ضعيف أو موضوع. تصفية الفقه الإسلامي مما فيه من آراء وأفكار بعضها نبعت من مجتهدين علماء لكنهم غير معصومين، وبعضها صدرت من ناس ليسوا من أهل العلم وإنما مقلدين. تصفية تصفية. بعدين تصفية السلوك من انحراف عن الكتاب والسنة، والسلوك الصوفي مثلا، هل بجهد في الدنيا وبخالف مثل قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وإن كان هذا الخطاب خلافا لما يظن كثير من المسلمين بسبب عدم دراستهم للقرآن الكريم، هذا الخطاب ليس موجها من الله للمسلمين مباشرة، وإنما هو حكاية عن المؤمنين أتباع موسى قالوا لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهذا كلام المؤمنين ينصحون قارون، معروف هذا اللي كان من أغنى الناس في ذاك الزمان. لكن هذا كلام حق، إلا أنه ينبغي أن نفرق بين أن يكون هذا الكلام خرج من الله موجها إلى المؤمنين مباشرة، وبين أن يكون الله حكاه عن المؤمنين ينصحون مثل قارون هذا. مثل قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كثير من الناس بيتوهموا أن هذا كلام يوسف، بينما هو كلام امرأة العزيز، هي التي قالت وما أبرئ نفسي. الشاهد يجب التصفية والتربية، تصفية الإسلام من كل ما هو غريب عنه، وهذا يحتاج إلى جهود جبارة جدا، وأن يقترن مع هذه التصفية تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى. الآن ما أظن في خلاف أن من مصائب المسلمين اليوم تكالبهم على الدنيا، بدليل ما بيسألوا حرام حلال، ربا بيحاولوا يغطوه بما يسمونه بالحيرة الشرعية، ومن هنا نبعت البنوك الإسلامية زعم. وهي واجهة فقط، ما في فرق بينها وبين غيرها إطلاقا، بل بعض من يتعامل مع البنوك بيقول لك بعض البنوك اللي ما هي واضعة الواجهة دي واللافتة أرحم من البنك الإسلامي. مبارح يمكن سأل أبو محمد أخونا أن يشتري بواسطة البنك الإسلامي.
طريقة هذه
احتحال احتيال ربا مكشوف، وهذا من أخطر ما دخل في الإسلام، وهو الاحتيال على ما حرم الله بأدنى الحيل. وقد حذرنا الرسول عليه السلام بطريق حكايته عن معاقبة الله عز وجل لليهود بسبب أكلهم الحرام وهم يعلمون، لكن مع الاحتيال. قال عليه السلام لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الذي حرمه الله على اليهود، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. شو هي الطيبات اللي حرمت عليهم؟ بيذبحوا ذبيحة الحلال، ما بيجوز يأكلوا الشحم. كيف نحن نرمي الغائط اللي في الكرش؟ هن لازم يرموا الدهن وبس يأكلوا اللحم الأحمر. عقوبة من الله بسبب ظلمهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. ما صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي. هذا بيان في الحديث الذي ذكرته آنفا. ماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم وضعوها في الخدور الحلل الضخم الكبير، أوقدوا النار من تحتها، سالت، أخذت شكلا غير الشكل الطبيعي. هذا هو الاحتيال. فبهذا زين لهم الشيطان أنه هذا ما بقى شحم، هذا غير الشحم اللي الله حرمه. فباعوه، صاروا يبيعوه، من قبل كانوا يربوه، هيك الله حكم عليهم. فباعوا وأكلوا ثمنه. قال عليه السلام: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وقصة السبت مذكورة في القرآن، ما تخفى على مسلم. ما اصطادون يوم السبت، يوم حرم الله عليهم العمل، لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك ليجدوا الخلجان يوم الأحد تغلي غليانا من السماء. المسلمون اليوم وقعوا في مثل هذا في جوانب كثيرة وكثيرة جدا، ظاهرة مكشوفة في البنوك الإسلامية، وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما يفعله البنوك من أكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يمكن ربنا عز وجل ينصر المسلمين والنياذة في الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل. فإذا كلمتان، لا بد من التصفية والتربية. كثير من الناس صالحون يقومون الليل والناس نيام، لكن لا تقبل صلاتهم وعبادتهم لأنه على خلاف السنة. وفي السنة الصحيحة في البخاري مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحن نعرف بعض الجماعات الإسلامية بيشتموا كل يوم جمعة بحيوها في سرايا عندهم، تجتمع هذه السرايا ليلة الجمعة وبيتعبدوا. هذا جهل، لأن الرسول يقول: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. أيضا هذه الأفكار تحتاج إلى نهض من جديد وإقامة السنة الصحيحة مقام هذه الأفكار الدخيلة في الإسلام. وهذا بحث طويل وطويل جدا، لكن عنوانه: لا بد من التصفية والتربية. اليوم تصفية لا يوجد إلا في أفراد في العالم الإسلامي، وأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ألوف مؤلفة من علماء المسلمين منتشرين في هذا البحر الإسلامي، يدعون المسلمين ليلا نهارا للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا. أهلا مرحبا. ثم أن يعنى بالأطفال بتربيتهم منذ نعومة أظفارهم على هذا الإسلام المصفى. وحينئذ يستقيم المسلمون على الجادة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما بقاء كل شيء على قدمه وترك القديم على قدمه،
والله أنا مفضح الموضوع عشان ما نطلع. بالنسبة الشيخ يعني الجهود، يعني الكلام عن جهود العلماء، كم من العلماء، لكن اسلوب الدعوة هيكون كيف؟ يعني العلماء هذولا، في ناس بيقول لك احنا لازم نكون ضمن جماعة مثلا، طب ضمن جماعة كيف؟ او علماء، انا بعرف انه في الزمن السالف مثلا من التاريخ الاسلامي ما كان في حركات اسلامية تعمل، والله في حركة فلان وحركة فلان وحركة فلان، فعلا كان اسلوب علماء هم يعني اللي ينشرهم اللي لهم على اكتافهم قامت الدعوة في اكثر من مكان. فكيف
التحزب هو ينافي الاسلام ويفرق المسلمين، وإن كان فيهم قوة بيبددها وبيضعفها، لأنه قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون.
إذا كيف تكون الجهود يعني تستثمر هذه الجهود؟
ما بدها كيفية، كل إنسان بعلمه يدعو الناس إليه دون تحزب لشخص معين أو جماعة معينة، كما أنت تلاحظ في كلامه كيف كان الأولون. لهذا من الكلمات المأثورة: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لم يكن في الزمن الأول تحزبات وتكتلات بين المسلمين، فيجب أن يستمر الأمر كذلك، فيتعاون المسلمون جميعا كلهم في حدود اختصاصه في الدعوة للإسلام والعمل به دون تكتل حزبي.
معنى هذا انه لا يشترط الانسان يتبع جماعه معينه، ممكن يعمل لوحده في هذه
الدنيا. مش معنى لا يشترط، لا يجوز.
لا يجوز،
لا
يجوز،
ليس فقط لا يشترط، لانه معنى لا يشترط يجوز.
نعم،
بينما نحن نقول لا يجوز.
المنظمات الإسلامية طبعا قد يكون لها دور يعني في موضوع زي هذا.
كيف؟
المنظمات الإسلامية قد يكون لها دور يعني.
تقول لها دور؟
قد يكون لها دور في موضوع زي هذا يعني.
قد يكون لها دور في إيش؟
في موضوع مثل هذا يعني اللي هو التصفية والتربية، يعني تكون.
لا، لأنه لو كان كذلك ما كانوا كذلك. لو كان لهم دور في التصفية والتربية فالبدء من التصفية هي عدم التكتل وعدم التحزب، ونحن عشنا نصف قرن من الزمان وشفنا التكتلات والتحزبات، ما جنى المسلمون منها إلا زيادة فرقة واختلاف. هاي من جهة. من جهة ثانية، هذا التكتل والتحزب صرفهم عن التصفية، لأنه شو معنى التصفية؟ معناها العلم الصحيح، علم الصحيح بالكتاب والسنة. والإنسان طاقته محدودة، لما بيحشر حاله في منهج معين ينصرف عن منهج ثاني. هلا مثلا نضرب مثال، أنه كون إنسان اختص في الطب لا بأس، هذا جيد، لكنه ما يستطيع يختص باب الشريعة، لازم يختص في الشريعة، هل ما اختص في الطب، لكن في النتيجة يعد بها اختصاصات، في النتيجة دون كله لازم يكونوا إيش؟ كتلة واحدة،
في بوتقة الإسلام.
أيوة، بوتقة واحدة. عم بزق حلوين يا أبو أحمد،
صحة وعافية.
هيا أنا اشتريت أنا الكثير. ها؟
غريب فعلا هالأشياء. كنت لما ذكرت الشيخ المرة بعدين ذكرت إنه طلعت وخلاص اشتري الشيخ.
موضوع الكتاب والسنة الحقيقة هذا موضوع كثير أثار النقاش والجدل، حتى وصل معك الجدل وليس النقاش. يعني بعض الإخوة في الساحة الإسلامية يقول لك يا أخي صحيح أنا أخذ من الكتاب والسنة،
أخذ الكتاب والسنة كما قال أو كما فسرها أحد الأئمة على سبيل المثال حسن البنا رحمه الله.
مين؟
حسن البنا.
إيه
أخذ من الكتاب والسنة فتجد أتباعه الآن. يعني هناك سمعنا من يقول يا أخي أنا لا أخذ إلا كما قال حسن البنا تماما. يا أخي طب عود الكتاب والسنة فالأخي هو يأخذ من الكتاب والسنة فبالتالي أنا أخذ من الكتاب والسنة. وكثيرون يقولوا هذا الكلام فتضاعت في الساحة. طب كلكم تأخذ كتاب والسنة وتعال قاعد واحد اثنين منهم أول شيء بيتقاتلوا مع بعض. طب أين الكتاب والسنة بينكم؟
ليش بيتقاتلوا؟ لأن متحزبين مش عايشين في فوتقة واحدة. بعدين حسن بنا الكتاب والسنة. كتاب والسنة هذه كلمة قليلة الألفاظ لكن بيدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة. كتاب جميع هنا يرد وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخر له مذاقة. حسن بنا أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وإلى آخر هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن وين كتب حسن البنا اللي بتدل على علمه؟ أبوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بتدل على علمه لكن ابنه حسن البنا ما له غير بعض رسائل صغيرة. هذه رسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني لكن ما بدل على أن الرجل كان عالما. فهل بيقول لك أنا عن كتاب السنة وعلى منهج حسن البنا؟ هذا دليل أنه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبية العمياء أنه حسن البنا. طيب حسن البنا له رسالة صغيرة في الأذكار ما اسم المأثورات صغيرة مرة ما بعرف شلتها أنت ولا ما أحد كبار الأخوة المسلمين في الشام عرض علي تخريج هذه الرسالة وطبعة بهذا التخريج العلمي لأنه هو يثق فيه كرجل مختص في علم الحديث. قلت له أنا أفعل ذلك لكن أنا أخشى عليكم السلام أنا أخشى أن تضيع جهودي سدى. قال لي قلت له أنت اللي عاطفتك العلمية والدينية هي التي تحملك على هذا الاقتراح أنه أنا خرج رسالة حسن البنا لكن من الناحية الحزبية ما بيمشي الحال لأنه جماعة الأخوان حينما يقال لهم هاي رسالة حسن البنا بتخريج الألباني هيحكموا الإعدام على هذا التخريج لأنه يعظم عليهم ويكفر عليهم جدا أنه رسالة للبنا بتخريج الألباني. ليش؟ لأنه في تعصب في تحزب على عماها. ومثل الرجل كان غافل نايم متيقظ وما عطس بالمرة يعني ما لا معلش فيه كذا إلى آخره يعني كان ذا من الله التنبيه هذه. وما طبيعة الرسالة إلا كما وضعها حسن بنا رحمه الله. شو هي بهذه الرسالة؟ حاطط كم كتاب من كتب العلماء القدامى ومنتقي بعض الآثار الأحاديث الأذكار والمأثورات حسب ما يبدو له مش حسب القواعد العلمية الحديثية لأنه ما هو من أهل الحديث. أبوه بعض الشيء من أهل الحديث لكن ما هو كذلك. بينما أحمد شاكر مصري أيضا هذا رجل إمام في هذا العلم. لذلك فحسن البنا المأثورات هذه انتقاها كيفيا مش علميا. مع ذلك بتلاقي الناس متعصبين لحسن البنا. ما جاء هذا التعصب عن علم أبدا وإنما عن حزبية عمياء. وأنا قلت من مدة قريبة بتشوف كبار الإخوان المسلمين قطعوا العلاقة بينهم وبين الرسول عليه السلام وربطوا علاقتهم بحسن البنا، وهذا ظاهر. ليش؟ هذا مثلا هذا الرجل اللي ابتلي بأنه خففوا له لحيته، كانت لحيته جليلة، بمن يتشبه؟ بحسن البنا؟ لا، حسن البنا لحيته أقصر من لحيته الآن، شايف؟ فتجد الأخوان المسلمين المتدينين منهم واللي ما بدهم يحلقوا لحاهم بيربوا لحية قصيرة وبيحطوا جرافيت صورة طبق الأصل عن حسن البنا. يا جماعة وينكم؟ وين الرسول اللي هو القدوة وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم في حقي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لذلك لأني ما بيعرفوا حياة الرسول.
لمن؟
نعم؟
لمن؟ أسوة حسنة لمن؟
بارك الله لك، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك انقطعوا عن الرسول عليه السلام بسبب انصراف عن دراسة السنة واشتغال بالسياسة والاجتماع والاقتصاد والهتافات اللي ما تحت إلى الصياح. ترك الإخوان المسلمين والشباب محمد أبعد وأبعد، دينهم الألعاب الرياضية وكرة القدم وكرة السلم وما أدري إيش، هناك كرات أخرى. يا ريت تكون هذه في سبيل تمسك بالسنة وتقوية البنية، لأن الرسول عليه السلام يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعليكم السلام وفي كل خير. ليس من الآداب الإسلامية أولا أن المسلم يتشبه بالكافر. أشرب إيدك اليمين. يتشبه بالكافر. ليس من الآداب الإسلامية أن يكشف عن فخذه. ليس من الآداب الإسلامية أن يلبس لباس الكشافة اليهودية في الأصل. كشاف ما بصير إلا يكون كاشف عن فخذيه. إيش هذا التقليد؟ تقليد مصداق لقوله عليه السلام في خصوص الجهل من المسلمين: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا وجوه الرب لدخلتموه.
نعم. عفوا شيخنا، معلش في استطراد بسيط.
تفضل.
قرأنا في الأحاديث في الماضي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، ولما دخلت عليه الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم لما دخل عثمان وضع رداءه. ألا يؤخذ من هذا الجواز بكشف عن فخذه؟
أولا الحادثة هذه لا يبنى عليها نظام حياة، بارك الله فيك. هذه حادثة تقف عند موضعها. نحن عم نتكلم عن الحياة الاجتماعية العامة التي يجب أن يعيشها الشباب المسلم.
معك
في هذا
أفهم. نعم.
يعني الرسول عليه السلام حينما كان يعني يجلس مع أصحابه ويسافر معهم ويصلي معهم كان مكشوف الفخذين؟ طبعا الجواب لا. لهؤلاء مكشوفين وبيصلوا هيك، خاصة في أثناء اللعب وإدراك الوقت لهم بدون يصلوا. وهذا من العلم اللي يجب إحياؤه. الرسول عليه السلام يؤخذ منه منطلقه في الحياة. أما ما يقع منه نادرا فيمكن هذا أن يكون له سبب أو مناسبة اقتضت خروج الرسول عن عادته الغالبة، وهذا مثالنا الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاشا أن يكون يعيش بين أصحابه ويدخل المسجد ويجلس في أي مكان سفرا وحضرا وهو كاشف عن فخذه. نعم هذه قصة وقعت بلا شك، لكن من الناحية الفقهية هذه ما بتدل أنه يجوز للمسلم أنه يعيش في حياته العامة كاشفا عن فخذيه. هذه قد تدل ولا تدل أنه في ظرف خاص مثل ذاك الظرف اللي كان الرسول جالس يتبر، لأنك تعرف أنت عليكم السلام أنه كان مدلل الرجلين في البئر وجو المدينة جو حار فيتبرد وكاشف عن ثوبه رافع ثوبه ومكشوف شيء عن فخذه. هذا لا يمثل حياة الرسول عليه السلام، يمثل هذيك الواقعة. مع ذلك تأتي هنا ناحية علمية أنه إذا الرسول عليه السلام فعل فعلا وهو بين شريعة الله لأمته على خلاف فعله، وبتعبير الفقهاء إذا تعارض قوله وفعله أيما المقدم؟ قال أهل العلم القول مقدم على الفعل، لأن القول تشريع عام، الفعل ممكن يكون لعذر، ممكن يكون خصوصية، ممكن يكون قبل مجيء الشرع. يعني مثلا عندنا حديث أن الرسول خطب في الناس ولابس خاتم ذهب، بنقول لا لبس خاتم الذهب جائز لأن الرسول لبسه؟ لا، هو لبسه في وقت كان مباحا،
حدث فعلا.
وبتعرفوا أنتم كبار الصحابة كانوا يشربوا الخمر، وفي قصة غريبة جدا ما هي معروفة عند الناس وهي في صحيح البخاري، أنه كانوا الصحابة مجتمعين في دار وأن سكارى، لما إجى علي وبرك الناقة أمام الدار خرج عم حمزة فبقر بطن الناقة، ولما شاف علي الحالة هجن جنونه وركض عند الرسول عليه السلام حكى له القصة. جاء الرسول عليه السلام إلى عمي حمزة فأنكر عليه ذلك. ماذا كان موقف حمزة؟ قال كلمة لو قال بعد تحريم الخمر لكفر وخرج عن الملة والدين. قال له هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ حمد يقول لابن عمه ولنبيه هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ ليه؟ مش واعي سكران. نعم هذا كان في دور من تاريخ الإسلام التشريعي. لذلك إذا جاء قول عن الرسول عليه السلام يخالف فعله فالاعتماد على القول لأنه شريعة، أما الفعل فيترك له عليه السلام إما من طريق العذر وإما من طريق خصوصية وإما من طريق أنه كان قبل القول قبل التشريع كما في قصة الخمر ونحو ذلك. فمن هذا القبيل كون الرسول عليه السلام كان جالس على طرف البئر ومدل رجليه لما دخل أبو بكر ودخل عمر وهم مغير موضعه حتى دخل عثمان فبادر وقالت له السيدة عائشة دخل فلان وفلان ما غيرت من وضعه. لما دخل عثمان بادرت فألقيت عليك ثوبك، قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. هذا يمكن يكون قبل أن يكون عليه السلام فقده عوره، ويمكن يكون بعد ذلك لكن إله عذره، ويمكن يكون ما في عذر بس هذه خصوصية إله. فعلى كل حال أنا كان بحثي بالنسبة لبعض الجماعات الإسلامية كيف يعيشوا حياة لا صلة بينه وبين الإسلام. شو السبب؟ لأنه ما درسوا الإسلام. أنا لا أعني أن كل فرد من أفراد المسلمين لازم يكون عالم ولازم يقوم بواجب التصفية، لا، هذا بدراية الاختصاص. فوين أهل الاختصاص في الجماعة تدون حتى تتربى الجماعة على هذا الأساس من التصفية؟ تيجي مثلا لحزب التحرير الإسلامي، هل بده يقيم الدوري المسلمي؟ شوف حسن البنا بيقول كلمة كأنها وحي السماء، لكن مع ذلك جماعته ما بيطبقوها الكلمة هي. يقول لجماعتي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. حزب التحرير ما بيعرج على هذه الحكمة إطلاقا، بيقول لك بدنا نقيم الدولة بعدين الدولة بتصلح الشعب. سبحان الله، هذا عكس المنطق وعكس السنة. الرسول عاش سنين طويلة وهو يربي الأفراد القليلين حتى أوجد النواة والأساس للجماعة المسلمة. وكذلك يدخل هذا البحث في موضوع لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. ولذلك تجد أفراد حزب التحرير كجماعة، ولا كل جماعة في ناس طيبين مخلصين من آخره، لكن كجماعة بعيدين كل البعد عن تطبيق الإسلام المعروف أنه إسلام. أنا بتسامح وبتساهل عن تطبيق الإسلام المعروف أنه إسلام، أما تطبيق الإسلام المصفى فأين هم وأين هو؟ كتب تقي الدين رحمه الله ممتلئة بالأحاديث الضعيفة التي لا أصل لها، وعليها أقام فكره وأقام حزبه، حتى قال في تفسير الحديث السابق: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق يعتقد هذا المخلوق حينما يأمر بمعصية أنها معصية، أما إذا كان مؤداء اجتهاده أن هذه معصية فيجب طاعته. ومن هنا فرضوا على كل فرد من أفراد الحزب إطاعة أميرهم، والاستسلام له، وعدم تحكيم العلم اللي هو الكتاب والسنة، لأنه هي رأي الأمير اجتهاد. وأنا جرى نقاش بيني بينهم، يعني نقاشات كثيرة وكثيرة جدا، ومنها كان جمعني السجن الحسكي في سوريا مع نحو 15 واحد منهم، فضربت له المثال الآتي
في السجن هذا شيخنا.
ايه، ده واحد منهم متحمس جدا، قلت له: ما رأيك في قول عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره خقيه حرام؟ قال: طبعا هذا حديث صحيح وأنا مؤمن فيه. قلت له: وما قولك ألا يوجد في بعض الأئمة، أئمة المسلمين قدام المجتهدين، يقول أن الخمر المحرم قليله هو المستنبط من العنب فقط، أما الخمور المستنبطة من أشياء أخرى فما يحرم منها إلا ما يسكر. يعني لو شرب كاستين ثلاثة كبار وبقي محتفظ بشعوره هذا حلال، لكن آخر مصة بمصة وبيسكر هاي الحرام. قلت له: شو رأيك فيه لما بيقولوا هيك؟ قال: إيه نعم،
هذا قول النصارى في الخمر.
ما تقول قول النصارى، هذا قول بعض المسلمين كبار علماء المسلمين. المقصود قلت له: فلو ربنا ابتلى المسلمين بأمير حاكم ويتبنى هذا الرأي، ماذا تفعل أنت؟ قال: بطيئه ويعتقد أنه هذا حرام. ليش؟ لأنه الحزب قال له: إذا كان الأمير ما يعتقد أنه حرام فهو لا يأمرك بمعصية. فحوروا الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق يأمر بمعصية وهو يرى أنه معصية، أما إذا كان هو لا يرى أنه معصية فعليك الطاعة. هذا كله نسف الإسلام باسم الإسلام.
نعم.
وباسم إقامة دولة الإسلام. والله المستعان.
شيخي
والله
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في رجل له 3 أولاد، رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في يعني في مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب من 3 يعني مخه تجاري أكثر من علمي، وبرضه كذلك يعني عنده شيء بالعلم، طبعا بالعلم الدنيوي. فأشار والده أنك إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب، إذا علمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب فهذا المحل إلك وهم إلهم شهاداتهم، أما إذا اختلف عن هيك فما إلك شيء إلا غير زيك زيهم. فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى أنهم يتعلموا، وقبل ما يتوفى والده ب5 سنوات أبوه نازل بالمحل إله لهذا الشاب لوحده على أساس أنه بيعلم أولاده وبصرف عليهم. اتوفى والده طبعا بعد ما كتب ب5 سنوات. تخرجوا الأولاد منذ سنوات بسيطة يعني، أخذوا شهاداتهم من طب وانتهوا. صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل، طبعا في منهم بنات في منهم أولاد وكذا، بيطلع لهم شيء شيخنا أنه يأخذوا من هذه الحصة إذا لهم حصة بكون فيها.
طبعا هني شركاء كل مين بيأخذ، للذكر مثلا حضر الأنثيين.
نعم.
وصيته هو وصية باطلة لا تنفذ يعني، لأنه لا وصية لوارث.
ما أوصى يا شيخ عفوا إذا أنا أخطأت الكلام. تنازل وباع يعني.
بيع شراء يعني.
يعني تنازل في المحل إله قبل ما يموت ب5 سنوات. سجل باسم الولد.
أنت تقول باع ولا سجل؟
لا سجل.
فإذا ما باع.
نعم.
يا ترى. طبعا هلا بيع ما في، ما هيك؟
لا
انت مستقر على هذا الراي
بياخذ مقابل يعني.
انه بيع ما في
المقابل الشيخ اللي هو تعب الولد.
انا مثلا الان بيع ما في.
لا
انا قلت لا وصيه لوارث.
نعم.
هب انه هذا الرجل كتب وصيه انه هذا المحل لابن فلان، هذه وصيه لا تنفذ.
نعم.
انه هذا المحل إرث لجميع الورثة. الصورة الآن هو ما كتب وصية،
هو ما كتب وصية
أنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، وإنما رأسا طوى كما تقول أنت هذا المحل لفلان.
نعم.
ما في فرق بين الأمرين. وبعدين لا يشفع كما قد يترشح من كلامك، لا يشفع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين، كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته، لا يشفع له. لا يبرر له ذلك. واضح كلامي؟
واضح.
ممكن في صورة واحدة فقط أنه يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا، وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه. هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه، قال له أبوه إذا أنت بتنفق على أولادي هذول وبتعلمهم تربيهم إلك هالدكان هذه. فهذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق.
نعم.
من جيبته الخاصة.
اي نعم.
واضح
شيخي. بس واضح. الان في شغلة انه هو ذكر لي وذكرتها الان، مع اني من خلال كلامك فصار ما لها فائدة، لانه المحل مسجل اسم ابوه لكن هو دافع تقريبا 1/3 من رأس المال، لكن المحل اسم ابوه، فلا بتقدم ولا بتأخر. هاي
دافع 1/3
الثلث من رأس المال المحل.
كيف يعني من رأس مال المحل؟
يعني على مثال رأس مال
أنا
المحل.
أنا أقولها ذكر شيء حط شيء من جيبته.
نعم حط شيء في بداية المحل.
هل يحط من جيبته إله إنه يسترجع لا أكثر.
وكذلك زوجته هي مدرسة فكان المحل ما يستطيع ينفق على هذول الأولاد كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل لهم.
مش مهم أخي مال الزوجة مثل ماله.
نعم.
هل أنفقوا مجموع ما أنفق؟
نعم.
سواء كان هذا المجموع مال زوجته أو ماله هو أو بعض ماله وبعض مال زوجته.
نعم.
هذا المال اللي أنفقه له حق أنه يأخذ.
أي نعم.
أما يأخذ أكثر من ذلك لا.
طيب يا شيخي لو كلفت مثلا شهادة هذا الطالب درس الطب مثلا 20,000 دينار بإمكان مثلا هو هذا أخذ 20 وهذا أخذ 20 بإمكانه كذلك يقيم مثلا المحل على مثال بمبلغ معين ويخصم هذول لو كان مثلا صرف على كل ولد ما يعادل 20,000 دينار حتى حصل على شهادة الطب طبعا هم ولدين بصح له مثلا هو من هذا المحل انه ما يعني ياخذ ما عدل ما صرف على الولدين على كل ولد منهم يعني حتى يكون الثلاث زي بعضهم متساويين.
احنا متساويين في الاصل وعليكم السلام.
عليكم السلام.
هن متساويين في الاصل.
نعم. كيف الشيخ متساوي بالأصل؟ طب هو صرف عليهم هو اللي جاب لهم شهاداتهم
انت عم تقول ياخذ مثل ما هني اخذوا.
اي نعم مثلا ايه؟ هو الان مفهوم طبعا كثير من الناس يكون عاملين حسابات يكون مثلا برا عاملين حسابات مثلا هو عامل من هالحسابات هاي بقدر مثلا صرف على كل ولد نفترض مثلا 20,000 دينار هذا 20 وهذا 20 طيب هو بصح له مثلا لما الان لازم كل محل للجميع كما فهمت منك انا الان لأن هي تعتبر وصية كتبها آجن أم بعد وفاته هي وصية لكن طبعا هو دمر نفسه ما راحش درس زيه زيهم واعتمد عليه أبوه وصرف على إخوانه بهذا الحال بيستطيع أنه هو يأخذ زي ما أخذوا دلاكي حتى يكون متساويين
بعدين
بقسموا المحل مثلا المحل بيجيب 50,000 يأخذ منه مثلا هو 20 وبتم 30 بقسموه على الثلاث.
أنا شو قلت لك هذيك الساعة يا ترى هل في كلامك شيء جديد؟ قلت لك اللي أنفقه من ماله الخاص هذا اللي بيطلع له أكثر ما بيطلع له.
نعم.
لكن هو شريك معهم في أن يرث كما يرثون
جهد ما يعني.
أنا شيخ أنا الآن سمت عليك قسم أما القسم الثاني مثلا ما هو الآن المال مختلط بين ماله ومال أبوه إحنا الآن نشم إن الآن في مال أبوه في النص في ماله هو إنه يأخذ ماله وأصرفه لكن مال أبوه اللي أصرفه على إخوانه
مال أبوه بيمشي حكمه حكم الآخرين
يعني
يرث معهم كما يرثون
يعني يصرف عليهم دي يحاسبهم فيه.
أنا أعمل لك
خلص
هل اللي أنفقوا
نعم
بيسترجعوا ما بيأخذ زيادة.
نعم
عرفتي.
أي نعم.
لكن هو مثله من حيث أنه يرث.
أي نعم.
كما يرث
حتى لو أخذوا من أول بقصده بده يأخذ زيه زيهم.
بدي أخذ زيهم طبعا لكن أنا كل يعني تنبيهي أنه ما يستغل كونه أنفق عليهم يأخذ أكثر مما أنفق.
أي نعم.
جزاك الله خير. والله قضية تنازل يا شيخ يعني هل لحق لواحد أن يتنازل في حياته مثلا لزوجته أو لابنه مثلا عنده واحد عنده مزرعتين
ما بيجوز. لا
طب بقول لك أنا والله زوجتي هذه تعبت معي في الحياة وأنا حبيت أهديها مزرعة من عندي ومزرعة لأولادي هاي مزرعة عنده مزرعتين أطفال سجل واحدة على اسم زوجته لزوجته.
هون عندك صورتين صورة تتعلق بالزوجة صورة تتعلق بولد من الأولاد.
نعم.
ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الجواب أنه ما بيجوز يخصه.
نعم.
دون الآخرين.
نعم.
ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء يمنحها ما يشاء بقصد أن لا يقصد الإضرار بالورثة. واضح؟ يعني أنا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي وإلى آخره وأخلاق حسني معي وإلى آخره فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار مثلا، أنا رجل غني بعطيها مليون دينار، ما حدا له اعتراض علي لأنه أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي. وين تجي الآن المخالفة؟ بعطيها مليون وبحرم الورثة. عارف كيف؟ أنا ضربت الرقم العالي مشان تجسيد الموضوع. عارف كيف؟ وعليكم السلام. أولادي ما عندهم منزل يتآوى كل واحد منهم، والزوجة متآوية مع زوجها في منزلها، بيجي بيكتب لها إيش؟ دار، وبيحرم الآخرين. عارف كيف؟ لكن إذا كان الله موسع عليه ومن سعته بيجي بيعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو عطية، هذا يجوز. لكن ميز ولد على آخر ما يجوز، لأنه قال عليه السلام اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا. وجاء رجل في عهد الرسول عليه السلام سين شوية مي اسمه بشير الأنصاري، إله ولد الظاهر كيس اسمه النعمان، أمه بتحبه كثير. بيقول هذا بشير ما زالت به أمه حتى حملته أن يخص النعمان ابن بشير بغلام عبد، يعني تعرف يومئذ كانوا العبيد بكثرة. فهو وافق معها وهب الابن هذا النعمان، وهب غلاما. هي من دهائها قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله. عليكم السلام. حتى تشهد رسول الله. حناك الله. أخذ بإيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام. قال له يا رسول الله ابني هذا وهبته غلاما. قال ألك أولاد؟ قال نعم. قال أوهبت كل واحد منهم غلاما؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر، فأنتم اعدلوا معهم في العطاء. وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد. ليش؟ لأنه في تخصيص ولد دون الآخرين، وهذا في الواقع في منتهى الحكمة، لأن هذا التخصيص بيوجد العداء والبغضاء بين الأخوة. وفي كثير ناس بيظنوا أنه إذا كان ولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء، بيقول لك أنا هذا بدي خصه. ولو جاز التخصيص أنا بشوف العكس تماما، نحن هذول الأشقياء بدنا نسعدهم، مو بدنا نزيدهم شقاوي على شقاوي ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأنه هن غير شيء صدورهم عم تغلي، لأنه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى أشقياء وهذا سعيد وتقي ومش هم شيء من الدنيا هذه. فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بخص هذا الولد الصالح دون آخرين، ما أنا مثل اللي بيشعل الفتيلة بها البنزين.
قد يكون هذا لزوجة أخرى ولها أولاد، ورثة من الزوجة الأخرى لأولادها في يعني يختلف، فصار برضه اختلاف الورثة بين أولاد الزوجتين.
أي نعم. كمان يجب العزل بين الزوجات.
شيخ الحديث في إنه كما تحبون أن يعدلوا بيركم.
يمكن هو هذا الحديث ذكرته لكن لفظ مختلف ما أذكر الآن.
أما المفهوم يعني أنه أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العدل في المال حتى يكون العدل في
الحب. نعم والود.
الشيخ رجل أخطأ في رمي الجمار، رمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ما ذكرت
ذلك؟ متى تذكر؟
تذكر عن ثاني يوم عند رمي اليوم الثاني.
بعيد بعيد على الصحة وعلى السنة.
والآن هنا
خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لأنه ما في مجال استدراك الآن.
شيخنا الواحد الآن في الدينار على الزوجة تأخر لازم يدي حقه
طبعا،
ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش لا يصلي ولا يعني لما كتب له الدينار كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده
شروط العقد كيف يعني تكتب العقد بعد ما تخلص؟
عارف الشيخ الأمور هي عارف، يعني لو كان يعلم هو ما كتب ولا غيره يعني.